بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكنا قد وقفنا مع الشق الأول من هذه الآية وهم أصناف الفيء، ثم قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما أعطاكم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا السياق من الفيء فخذوه واقبلوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى المهاجرين ما أفاء الله عليه من أموال بني النضير، فخذوه يا مهاجرين فكلوه حلالا طيبا، وأما أنتم أيها الأنصار فلم تأخذوا، فما عليكم إلا أن تسمعوا وأن تطيعوا وأن تتركوا ما لم يعطكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأخذ الغلول، أي المال الذي يؤخذ من غير حقه من الفيء أو الغنيمة، هذا يسمى غلولا. وما نهاكم عنه فانتهوا، أي كأخذ هذا المال الغلول وغيره من النواهي التي يجب على المسلم أن ينتهي عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهوا عنه واتركوه. وما هنا في الموضعين تفيد العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بمعنى أنها تفيد العموم في المأمورات وفي المنهيات، ويدخل في هذا العموم كل ما أمر به الشرع وكل ما نهى عنه الشرع، بمعنى أن كل ما أمر به الشرع في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فوجب الأخذ به، وكل ما نهى عنه الشرع في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب الانتهاء عنه. يقول في هذا المعنى ابن كثير رحمه الله: أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. وحق الرسول على المؤمنين كما في هذه القاعدة وهذا الأصل وهذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، للرسول حق على المؤمنين، هذا الحق هو الامتثال والطاعة، أي الامتثال لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة ما شرعه وما أراده وما حث عليه وما فعله من غير مراجعة ولا توقف ولا ريبة. إذا وردك الحديث وإذا وردتك السنة وإذا سمعت بالخبر وبالأمر من النبي عليه الصلاة والسلام فامتثل وأطع دون مراجعة، أي لا تراجع قل لعله ولعله يعني كذا ويريد كذا، ولا تتوقف ولا ترتاب، لا تشك بهذا الأمر. لماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، وهنا قال أمرا وجاءت نكرة، أي أمر قضاه النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم به الله سبحانه وتعالى أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ثم قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا فيه إشارة إلى أن مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو معصية للرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذه الآية وهذا النص: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن كانت وردت في سياق الفيء المتعلق بأموال بني النضير أي في سبب خاص، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن هذه الآية عامة في كل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبكل ما فعل، وبكل ما أمر، وبكل ما نهى، وليست خاصة بالأموال التي قسمت في الفيء. لذلك يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره في هذه الآية، يقول: هذه قاعدة كلية وأصل عام، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه. يعني لا نفرق بين أصل كبير من أصول الدين أو الفروع والمسائل الفرعية الفقهية، سواء في الاعتقاد أو في العبادات أو في المعاملات أو في السنن أو في المستحبات أو في غيرها، فكل ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام فيجب أن نمتثل لهذا الأمر. فيقول: وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول عليه الصلاة والسلام على حكم الشيء كنص الله تعالى. يعني الحديث من حيث الامتثال ومن حيث الحكم ومن حيث القوة ومن حيث المعنى ومن حيث الدلالة كالآية، لأنه كما سيأتي معنا قول الرسول كقول الله سبحانه وتعالى، إلا أن الفرق أن هذا وحي من كلام الله عز وجل وهذا وحي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، ولا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. يقول الإمام مالك رحمه الله: وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ليدعها لقول أحد، أي لا يترك السنة لقول أحد كائنا من كان. يقول: ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح، أي ختام هذه الآية، والدنيا والآخرة، وبها السعادة أي التقوى الدائمة والفوز العظيم، وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. فقال سبحانه في ختام هذه الآية: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي شديد العقاب على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى. لأن الإنسان بين خيارين: إما أن يحقق التقوى فيمتثل لما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله، وإما الخيار الثاني وهو أن يتبع الهوى فلا يمتثل لأمر الله ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، أي المتفلجات للحسن، أي النساء اللواتي يبردن أسنانهن حتى تفترق من باب الزينة والتجميل، هذا منهي عنه. فبلغ ذلك الحديث امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت، أي لابن مسعود رضي الله عنه، إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، أي لعنت هذه الأصناف التي ذكر. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، هنا الشاهد، ومن هو في كتاب الله أي ملعون. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين، قالت له، هذه كانت قارئة لكتاب الله، لقد قرأت ما بين اللوحين أي القرآن كله، فما وجدت فيه ما تقول، لا يوجد في القرآن لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، هذا غير موجود في القرآن، أليس كذلك؟ وتأملوا كيف أجاب، قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، يعني إذا كنت كما تقولين قرأت القرآن كله فإنك حتما ستجدين هذا الأمر. أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه قاعدة، هذا موجود في القرآن. قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه، قال فإنه قد نهى عنه أي عن هذه الأشياء النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة للحسن. ثم قالت فإني أرى أهلك يفعلونه، وهذه تهمة غير صحيحة، اتهمت ابن مسعود على أن أهله أي زوجه تقوم بهذه الأشياء. قال فاذهبي فانظري، فذهبت أي فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتها، كأنه قال لها لو كانت أهلي كما تقولي لا ألحقتها بأهلها، لأنها خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه قاعدة وأصل في جميع حياة الإنسان، والآيات في القرآن الدالة على هذه القاعدة كثيرة، منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يتلقى بالسمع والطاعة، وكل ما نهى عنه كذلك يجب أن يتلقى بالسمع والطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، يعني تحريم الرسول عليه الصلاة والسلام هو كتحريم الله عز وجل، والسنة مبينة للقرآن الكريم ومفصلة له، ولكنها استقلت بأحكام لم ترد في القرآن. فالسنة إما تفصل المجمل وإما تقيد المطلق وإما تبين المبهم وهكذا، أو تخصص العام، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، والسنة وحي. وختام هذه الآية قال واتقوا الله، لأن أعظم دافع للطاعة وأعظم محفز لتنفيذ أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام والانتهاء عن المنهي هي التقوى، هذا أعظم حافز وأعظم دافع وأعظم محرك للعبد للامتثال لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عن النواهي هي التقوى. لذلك ختمت هذه الآية وكانت فاصلتها واتقوا الله، أي التحذير من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتحقق إلا بالتقوى. قال واتقوا الله، أي خافوا الله واحذروا سخطه وعذابه، هذا معنى واتقوا الله. كيف؟ ما هي الوسيلة؟ ما هي الآلية؟ بفعل ما أمركم به الله سبحانه وتعالى ورسوله، وترك ما نهاكم عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله. كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهنا قال واتقوا الله، التقوى هي غاية كل غاية، بمعنى أن الغاية من خلق الإنسان ما هي؟ العبادة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والغاية من العبادة ما هي؟ التقوى. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كانت الغاية من الخلق العبادة، فإذن الغاية من العبادة هي التقوى، فالتقوى هي غاية كل غاية. لذلك اختلف العلماء في معنى التقوى وفي تعريف التقوى. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وقاية، أي حاجزا تحجزك عن غضب الله وعن عذاب الله. كيف؟ بفعل المأمور واجتناب المحظور. لذلك يذكر ابن مسعود عن التقوى معرفا إياه فيقول أن يطاع أي الله سبحانه وتعالى فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا معنى. وعندما سأل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أبي بن كعب فقال له ما التقوى، فقال أبي يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا ذات شوك، ما مشيت بطريق وفيه شوك؟ قال بلى. قال فماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، أن يشمر العبد وأن يجتهد في الطاعة وأن يجتهد في اجتناب المعاصي. وكذلك هذا يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه. لذلك أنشد في هذا المعنى ابن المعتز وقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، هذا معنى التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه الجبال بدأت بحصى صغيرة. ومن أجمع تعريفات التقوى ما ورد عن طلق بن حبيب أنه قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن الخلاصة التقوى هي الدرة المفقودة والغاية المنشودة، وتقوى الله هي سفينة النجاة ومفتاح كل خير. وفي تحقيق التقوى مصلحة للعبد في جميع شؤونه وحاجاته وأحواله ومطالبه وأمنياته ورغباته في الدنيا والآخرة. والتقوى هي ملاك كل أمر وغاية الدين. غاية الدين كما بينا والعبادة هي التقوى. ولأهمية التقوى كانت الوصية الجامعة من الله للأولين والآخرين. قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بل التقوى كانت وصية جميع الرسل لأقوامهم، فقال نوح وهود ولوط وشعيب وصالح وكذلك موسى قالوا لأقوامهم ألا تتقون، وقالوا لهم فاتقوا الله وأطيعون. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله إن الله شديد العقاب، أي إن الله شديد عقابه لمن يعصي الله ورسوله ويخالف أمرهما بالابتعاد عن طريق التقوى وبعدم الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وعدم اجتناب ما نهى عنه. فإذا عقابه شديد، وهذا العقاب من حيث الكمية ومن حيث الكيفية ومن حيث النوع والوقت. قال إن الله شديد العقاب يشمل كل هذه المعاني. بذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية، وتعودنا أننا إذا انتهينا من آية نأخذ بعض الهدايات والعبر والعظات والوقفات العملية والتربوية والإيمانية المتعلقة بهذه الآية، وهذا ما نرجئه إذا كان في العمر بقية في درس الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.